بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
حلقة جديدة من بلا قيود تأتيكم من إذاعة سبوتنيك في موسكو. رحبوا بكم مستمعين الكرام، أنا معكم فهيم أسطراني، والبداية مع العناوين. استقالات بالجملة من لجنة إعداد قانون الانتخابات بحكومة دبيبة، فهل سيؤثر ذلك على الانتخابات؟ مواجهة دامية بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وواشنطن تفرض عقوبات على أشخاص وكيانات تابعة لحركة حماس. تحذيرات من أزمة غذائية عالمية، وروسيا تطالب برفع العقوبات لتجنبها. والإمارات تبدأ شحنات النفط إلى أوروبا، فهل سيؤدي ذلك لتعويض نقص الإمدادات الروسية؟
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
إذن ونبدأ من ليبيا، حيث قدم 4 أعضاء من لجنة تابعة للحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد دبيبة باستقالات من مناصبهم لعدم جدية الأخير في تجهيز الانتخابات، ما طرح تساؤلات عن تداعيات ذلك على مصداقية الحكومة واللجان التي يشكلها دبيبة الخاصة بالانتخابات حسب رأي المستقيلين. إذ أشار الأعضاء المستقلون من اللجنة المسمى بلجنة عودة الأمانة للشعب إلى أن الحكومة لم تكن جادة في دعمها للجنة أو إعادة الشرعية للشعب الليبي، مثلما تعلن الحكومة دوما رافضين أن يتم استغلال أسمائهم كمجرد ختامة للحكومة ورئيسها دبيبة بحسب بيان للأعضاء. ومعنا عبر الهاتف من سبها للتعليق على هذا الموضوع الأستاذ إدريس حميد الصحفي والباحث في الشأن الليبي. رحب بك أستاذ الكريم، أشكرك على تلبية الدعوة. إذن يعني ربما كان تطور غير متوقع أن يقوم 4 أعضاء من لجنة إعداد قانون الانتخابات الليبية بتقديم استقالتهم أمام حكومة السيد دبيبة. بداية، ما قراءتك للأسباب؟
شكرا على السباب. أولا نسأل، هل يحق لجهة تنفيذية أن تقوم بمهام تشريعية؟ نعرف أن الانتخابات هي من مهام لجنة الانتخابات ومن مهام البرلمان، وهذه إحدى أولى المغالطات التي قامت بها حكومة السيد عبد الحميد دبيبة. ويأتي ذلك في إطار اللغط والخلافات والتباينات التي يشهدها المشهد السياسي الليبي من عدم احترام الاختصاصات، بالإضافة إلى المشكلة الكبرى وهي الخلافات والتباينات وغياب المصالح الوطنية. لذلك لا نصدم هذا، وأن نسأل هل هناك اعتراف دولي بهذه الإجراءات التي يقوم بها السيد عبد الحميد دبيبة، وهذا ما يؤكد أن الأزمة الليبية ومن خلال التدخلات الخارجية هي إضاعة للوقت، وأيضا محاولة لأن تبقى الأوضاع هكذا. ليس هناك جدية من سواء السفارة الأمريكية أو المستشارة الدولية أو المنظمة الدولية أو الذي اتخذ قرارات بالتدخل في ليبيا وأصبح الآن يدير الأزمة الليبية.
لكن هي اللجنة، يعني ما يعرف بلجنة عودة الأمانة للشعب، كانت قاسية في بيانها الذي يعني اتهمت فيه السيد دبيبة بخداعه للتمسك بالسلطة. بتقديركم، أثار أو تداعيات هذا القرار هل يمكن مثلا أن تؤدي إلى التأثير على موضوع حتى الانتخابات وهو المجمد أصلا؟
نعم، هو أؤكد مرة أخرى ووضح أن هذه اللجنة اختارها السيد عبد الحميد دبيبة وهو رئيس حكومة وهو تنفيذي. أعتقد أنها ليست شرعية وليس من اختصاصها. وإذا ما تحدثت عن هذه الاستقالات هي تؤكد أن المشهد لازال غائم والاختصاصات غير واضحة، وأيضا سوف يؤثر على حكومة السيد عبد الحميد دبيبة. وأن نلفت الانتباه أيضا أن هناك اجتماعات في مصر تحت إشراف المستشارة الدولية بين مجلس النواب ومجلس الأعلى للدولة، هم الذين يقومون بموضوع الحديث عن القاعدة الدستورية وعن موضوع الاستفتاء عن الدستور. إذا هذه اللجنة لا أثر لها وليس لها أي أهمية.
سياسيا هل ممكن أن تشكل حرجا بالنسبة إلى السيد دبيبة الموجود الآن في صراع مع حكومة يفترض كان أن تنتقل إلى طرابلس وتقوم بمهام حكومة السيد دبيبة الذي يرفض ذلك لحين انتخاب حكومة كما يقول؟
نعم، بكل تأكيد هي حرج له، وهي أيضا مثل انتباه، لأن أعضاء اللجنة حقيقة عبروا عن امتعاضهم عن تصرفات السيد عبد الحميد دبيبة، وحقيقة هذه الاستقالات هي بكل تأكيد على موضوع الانتخابات الذي تحدث عنه السيد عبد الحميد دبيبة. وأيضا نذكر بتصريحات السفير الأمريكي الذي طالب السيد عبد الحميد دبيبة بالعمل على إجراء الانتخابات والتهدئة، وأيضا البحث عن حل في استقرار دولي حسب ما طلب السفير الأمريكي.
طب بسؤال أخير، الاستقالات يعني سبقها طبعا استقالة وزيرين من حكومة السيد بيبا في مارس أذار من العام الحالي، الآن 4 من أعضاء البارزين في لجنة عودة أمن للشعب أيضا يقدمون استقالة جماعية، هل هذا يمكن أن يصب في صالح الحكومة المقابلة حكومة السيد بشاغة سياسيا؟
نعم، هو من البداية يعني استقالة الوزراء من وبعض الوكلاء من حكومة الوحدة الوطنية هو يؤكد أن هناك أزمة حقيقية تمكين حكومة سيف الباشاغة، فهذا أمر يعني هو متروك للاعتراف الدولي، لأن أعتقد أن الأطراف الدولية تريد انتخابات ولم تلتفت إلى هذه الإشكالية بين الحكومتين، وهذا أيضا يؤكد أن ليس هناك اهتمام أو تركيز لحل الأزمة الليبية. لا ندري ما هو الجديد، هناك لقاءات وهناك اجتماعات في القاهرة، وهناك أيضا قيل أن هناك اجتماع للعسكريين من الشرق ومن الغرب في بوزنيقة، ولم أتأكد من هذا الخبر، فهذه كلها أمور يعني هنا وهناك، ننتظر ماذا سيحدث في الأيام القادمة.
نعم، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، الصحفي والكاتب في الشأن الليبي الأستاذ إدريس حميد، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من سبها. وإلى الأراضي الفلسطينية، حيث أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات كذلك بحالات اختناق خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. ففي جنين التي ما زالت ومحيطها بؤرة ملتهبة، اقتحمت القوات الإسرائيلية أمس عدة بلدات وقرى في المحافظة وفق مصادر أمنية ومحلية. بينت أن هذه القوات اقتحمت رمانة والطيبة وزبوبة وعنين وطورة، ودهمت منازل بمحاذاة ما يسمى بجدار الفصل العنصري وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل الدموع، فيما اندلعت مواجهات بين أبناء تلك المناطق والجنود الإسرائيليين. وأضافت المصادر ذاتها أن القوات الإسرائيلية نصبت عدة حواجز في محيط جبع وصنور وعرابة ويعبد، أوقف خلالها الجنود الإسرائيليين المركبات وفتشوها، ما أدى لحدوث أزمة مرورية. كما دفعت تل أبيب بتعزيزات عسكرية من دبابات وناقلات جنود إلى المنطقة، حيث تمركزت في مستوطنة مابودوتان وفي مناطق جبلية بالقرب من يعبد، وكذلك حلقت الطائرات العسكرية الإسرائيلية بشكل مكثف في سماء جنين. وعلى خط آخر، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية أشخاصا وكيانات تابعة لحركة حماس على قائمة الإرهاب. وأوضحت الوزارة في بيان أن العقوبات تستهدف مكتب الاستثمار التابع لحماس الذي قال أنه يملك أصولا تقدر قيمتها بأكثر من 500 مليون دولار، بينها شركات تعمل في السودان وتركيا والسعودية والجزائر والإمارات. وقالت إليزابيث روزنبرغ مساعدة وزير الخارجية لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية أن حماس جنت عائدات ضخمة من خلال محفظتها الاستثمارية السرية في الوقت الذي تزعزع فيه استقرار غزة التي تواجه ظروفا معيشية واقتصادية قاسية حسب المسؤولة الأمريكية. كما أكدت أن الولايات المتحدة ملتزمة بحرمان حماس من القدرة على جمع الأموال ونقلها ومحاسبتها على العنف في المنطقة على حد تعبيرها. من جانبه، نفى المسؤول في الحركة سامي أبو زهري مزاعم واشنطن، وقال أن الإدعاءات الأمريكية تأتي في سياق الاصطفاف مع الاحتلال الإسرائيلي والترويج الإدعاءات الكاذبة حسب تعبيره. وتعد الولايات المتحدة حركة حماس مجموعة إرهابية، وهو ما ترفضه الحركة التي تشدد على أنها حركة تحرر وطني تعمل لأجل فلسطين من دون الانخراط في أي أعمال أخرى تضر بالهدف الذي وجدت من أجله.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
إلى موضوع حلقتنا التالي، حيث طالب دبلوماسي روسي كبير برفع العقوبات عن روسيا تجنبا لأزمة غذاء عالمية بفعل توقف صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقال نائب وزير الخارجية الروسي أندري رودينكو أن حل المشكلة الغذائية يمر عبر مقاربة جماعية تشمل خصوصا رفع العقوبات التي فرضت على الصادرات الروسية إضافة إلى التعاملات المالية. وطالب كذلك بإزالة كييف للألغام المزروعة في المرافق المطلة على البحر الأسود حتى تتمكن السفن من تصدير الحبوب. وأكد الدبلوماسي الروسي في هذا الإطار أن روسيا مستعدة لضمان ممر إنساني للسفن، ويأتي ذلك وسط تحذيرات ومخاوف أمنية من أزمة جوع قادمة على مستوى العالم وقد تكون الأخطر في التاريخ الحديث، وتتزامن مع اضطرابات على الصعيد الدولي لا سيما الصراعات وتغير المناخ وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود لأرقام غير مسبوقة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومعنا من الدوحة للتعليق على هذا الموضوع الدكتور علي الهيل الباحث في الشؤون الاقتصادية. بداية أرحب بكم دكتور، أشكرك على تلبية الدعوة. دكتور، الآن تحذيرات من أكثر من طرف من تبعات مقلقة لأزمة غذاء عالمية يبدو بدأت تظهر الآن بشكل واضح في مناطق مختلفة من دول العالم بما فيها في أوروبا طبعا وفي العالم العربي. بتقديركم هل هذا الكلام مبالغ فيه أم أننا بشرية بالفعل تسير نحو أزمة غير مسبوقة في الغذاء من حيث نطاقها؟
قبل 100 عام تقريبا أطلق جبران خليل جبران المجدد العربي العالمي المعروف صرخته المشهورة: ويل لأمة تأكل مما لا تزرع وتنسج وتلبس أو تصنع مما لا تلبس أو تلبس مما لا تنسج أو مما لا تصنع. نحن في قطر هنا علمتنا أو أخذنا دروسا قاسية من أزمة الحصار، واكتفينا بزهاء 70% من غذائنا في الداخل وتقريبا 50% من دوائنا في الداخل. وأنت تعرف أن مقومات أي دولة هي أن تصنع غذائها ودوائها وسلاحها، ولذلك روسيا قادرة على أن تستمر في الحرب لمدة 100 سنة تقريبا أو أكثر. لماذا؟ لأنها تصنع غذائها ودوائها وسلاحها. هذه الأزمة الغذائية تسببت فيها أوكرانيا بما لا يدع مجالا للشك. حتى الدول أمريكا ودول أوروبا الغربية التي تدعمها أو دول أوروبا التي تدعمها في دواخلهم يعرفون جيدا أن الرئيس زيلينسكي وفريقه هم المسؤولون عن أزمة الغذاء، وهي إلى حد ما أزمة بالمناسبة مفتعلة ومبالغ فيها، لأن أوكرانيا تريد أن تظهر للعالم من خلال البروباغندا الدعاية الغربية والبروباغندا ماشين الغربية أن روسيا هي سبب هذه الأزمة الغذائية، ولكن هذا لم يعد ينطلي على العالم الحر خارج أوكرانيا وخارج دول أوروبا.
دكتور، الآن يعني حسب تقديرات أولية حوالي 10 دول في المنطقة العربية مهددة. نعم، أو 11 دولة حتى في المنطقة العربية مهددة بارتفاع أسعار الخبز والمحروقات وتكاليف النقل ومعظم السلع الغذائية والخدمات المرتبطة بالبترول بالنفط والغاز. ما هي البدائل التي يمكن أن تكون متاحة بالنسبة لهذه الدول؟ هل هو البحث عن بديل وهذا قد لا يكون مسألة سهلة، أم التركيز كما تفضلت حضرتك في بداية الحديث على موضوع الاكتفاء الذاتي أو بالحد الأدنى يعني سد جزء كبير من الحاجات المحلية؟
أنا ذكرت دولة قطر. دولة قطر دولة صغيرة السكان بالمقارنة مع الدول العربية الأخرى، ولكن أريد أن أذكر بأن السعودية والجزائر والمغرب ومصر وبعض دول عربية أخرى لا تحضرني أسماءها في هذه اللحظة كانت تزرع القمح، ولكن نتيجة ضغوطات أمريكية قاسية على هذه الدول الأربع جعلتها تقلع عن زراعة القمح. ونحن عرفنا أن السعودية كانت تصدر القمح لمصر على سبيل المثال، ورأت أمريكا في ذلك تهديدا مباشرا للقمح الأمريكي. العالم العربي لم يجوع في الماضي ولن يجوع، والعالم العربي فيه أراض صالحة للزراعة كما علمتنا سنوات الحصار في قطر تتعلم أشهر الحرب الجارية حتى هذه اللحظة في أوكرانيا الدول العربية والدول الأفريقية وغيرها من أن تعتمد على نفسها وتزرع القمح وتغلق الباب في وجه الاحتجاجات الأمريكية التي تريد أن تحتكر تجارة القمح يرتفع سعره.
مسألة مهمة ونقطة مهمة جدا صراحة دكتور. دكتور، أيضا سؤال فيما يتعلق حتى في خلافا لروسيا وأوكرانيا فيما يتعلق بتصدير بعض الأنواع من المواد الغذائية، الهند مثلا كانت سابقا أعلنت أنها قادرة على تأمين الغذاء لأي عدد ممكن من الدول، الآن تراجعت عن هذا الموقف وحدت من التصدير خصوصا فيما يتعلق بالحبوب بالقمح بشكل أساسي. فيما يخص الدول العربية، هل يعني من الواقع الآن أن تقوم هذه الدول بالتنسيق فيما بينها لإيجاد حلول يعني يصبح نوع من التبادل لربما فيما يتعلق بالمواد الغذائية الأساسية بين الدول العربية؟ يعني في المحصلة هل هي قادرة أن تسد هذا العجز من خلال التبادل؟
القرار ذهني، إذا أرادت ستفعل. لماذا هناك جامعة الدول العربية وهناك منظمات منبثقة عن جامعة الدول العربية مثل منظمة الصناعة والتعدين في المغرب على سبيل المثال؟ لماذا لا يتم تفعيل هذه المنظمات بدلا من أن توظف 70 مغربيا في داخل المغرب؟ لماذا لا تقوم هذه المنظمة منظمة الصناعة والتعدين التي أنا متأكد أنك أنت شخصيا ربما لم تسمع عنها، ولكن كان لي صديق من قطر هنا كان مديرها العام على على سبيل المثال على الجامعة العربية المتكلسة أن تأخذ دروسا قاسية من الحرب في أوكرانيا وتبدأ تنشط وتفعل منظماتها، خاصة منظمة الغذاء العربية، منظمة الصناعة والتعدين والمنظمات الأخرى ذات الصلة. وأنا متأكد أن الدول العربية لديها ريع نفطي وغازي ولديها فوائد ولديها أموال كبيرة تستثمرها في أوروبا مثل قطر والإمارات والسعودية والكويت. هذه الدول كلها تستطيع أن تنسق مع جامعة الدول العربية ومع الدول العربية الأخرى وتسد النقص تلك الدول، وتلك الدول تسد النقص في دول الخليج، دول العالم العربي، دول غنية بالمناسبة ولديها أراض صالحة للزراعة مثل الجزائر، تونس، المغرب، ولكنها محتاجة إلى المال، والمال موجود في دول الخليج، موجود في الجزائر، موجود في العراق. رغم المشاكل السياسية حاليا الموجودة في العراق، نستطيع أن نتوصل إلى صناعة غذائية مشتركة وإلى صناعة دوائية مشتركة رغم اختلاف التحالفات بين الدول العربية ودول الأجندات الخارجية. وأنا متفائل ومتأكد أن الحاجة هي أم الاختراع، والآن هم أمام تحدي جبار قوي يجعلهم ينسون خلافاتهم وتحالفاتهم مع الغرب ويبدأون يعملون شيئا لشعوبهم.
دكتور سؤال أخير لحضرتك، وهو يعني استمرارية للفكرة التي تفضلت بها الآن، يعني معروف أنه التهديد أو يعني تفاقم الجوع خصوصا في المنطقة العربية هذا أيضا يمكن أن يكون له أبعاد اجتماعية قد يؤدي إلى ثورات، أنا أقصد طبعا إضافة إلى ارتفاع الأسعار، قد يؤدي ذلك إلى اضطرابات وأن تكون المطالب الآن ليست سياسية كما كانت خلال فترة ما يسمى بالربع العربي، وإنما الآن تكون مطالب اقتصادية بحتة، وأن يكون الشعار هو أن الناس تريد الخبز قبل الحرية. هل هذا ممكن أن يحصل؟
نعم هذا يحتمل أن يحدث، ولكن على جامعة الدول العربية التي تجمع كل الدول العربية كما نعرف على الأقل في الصورة النظرية حتى هذه اللحظة أن تبدأ تنتقل إلى الإطار العملي، والدول العربية يجب أن لا تسمح للدول العربية أخرى أن تمر بأزمة مجاعة وبأزمة غذاء. نستطيع نحن هنا في الخليج ما زلنا نستورد الرز من الهند ومن سريلانكا ومن الصين على سبيل المثال حتى هذه اللحظة، ونستطيع أن نزود، نحن لدينا مخزون هائل من المواد الغذائية الحمد لله في قطر، ونستطيع أن نساعد أشقائنا في الدول العربية الأخرى. ويجب أن لا تسمح دولة عربية بأن يجوع إنسان عربي في أي مكان آخر، ويجب أن نعيد نستفيد من تاريخنا العريق. ألا تذكر ماذا قال عمر بن عبد العزيز الخليفة يوسف أنه الخليفة الخامس في عهد الأمويين؟ انثروا القمح فوق رؤوس الجبال حتى لا يقال جاع طير في بلاد المسلمين. وكيف يمكن يجوع إنسان في بلاد المسلمين وفي بلاد العرب؟
نعم، لم يتبقى لي أن أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، والتي طبعا فيها جزء كبير من التفاؤل. أعتقد هذا كان مهم جدا أيضا للمستمع، بأنه أيضا إمكانية أنه الحاجة أم الاختراع وإمكانية مواجهة هذا الاستحقاق الجديد هو أيضا متوفر. أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة الغنية، الباحث في الشؤون الاقتصادية الدكتور علي الهيل، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من الدوحة.
حياكم الله.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى موضوع حلقتنا الأخير، إذ أفادت وكالة بلومبرغ أن شحنة تبلغ حوالي 1,000,000 برميل من خام النفط الإماراتي في طريقها للوصول إلى ميناء أوروبي، وقالت أن الإمارات العربية المتحدة بدأت في شحن شحنات نادرة من النفط إلى أوروبا، حيث يتجاهل مشترون النفط الخام الواردات من روسيا في عقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرة إلى أن النفط الخام الإماراتي يبحر باتجاه أوروبا بعد فجوة استمرت عامين. وكانت وكالة بلومبرغ حللت بيانات متعلقة بتحميل وحركة ناقلات النفط من روسيا، وخلصت إلى أن القيود الأوروبية الحالية لم تؤثر بعد على حجم الشحنات. وفي مقال بعنوان صادرات النفط الروسية مستمرة، أشارت الوكالة إلى أنه تم تحميل 32 ناقلة بإجمالي 24,000,000 برميل من النفط في الموانئ الروسية الأسبوع الماضي، وذلك بانخفاض نسبته 3% عن الأسبوع الذي قبله. ويحاول الاتحاد الأوروبي منذ فترة فرض حظر تدريجي على واردات النفط الروسية، لكن هنغاريا تعارض الإجراء وسط مخاوف اقتصادية من تداعياته. وفي وقت سابق حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من أن العالم يواجه أول أزمة طاقة عالمية، مضيفا أن العقوبات المفروضة على روسيا والرد عليها ستكون له تداعيات كبيرة على سوق الطاقة. ومعنا عبر الهاتف من بيروت الدكتور إيليا شوعي الخبير الاقتصادي والمالي. رحب بك دكتور وأشكرك على تلبية الدعوة. دكتور بداية السؤال لحضرتك، ما خلفية إرسال الإمارات لهذه الشحنة النادرة من النفط إلى أوروبا في الوقت الذي يعني كما هو معروف هناك محاولات من قبل بعض الدول لتعويض النقص في إمدادات النفط الروسي؟ هل خلفية هذا القرار سياسية بتقديركم أم اقتصادية بحتة؟
دعني أولا أقول بأن دول الاتحاد الأوروبي لا تزال تعمل ضد مصالحها الاقتصادية الأكثر حيوية، وعلى رأس هذه المصالح تغطية حاجات اليومية من النفط الخام والتي تبلغ 15 مليون برميل. ألا التوجه نحو الإمارات وإرسال الإمارات الشحنة من مليون برميل، هذا بالطبع بعيد جدا عن تلبية كامل أو نسبة جيدة من الحاجات اليومية لدول الاتحاد الأوروبي من النفط، لأنه الإمارات تصدر فقط 3 ملايين برميل نفط يوميا، ولديها دول تصدر إليها غير طبعا دول الاتحاد الأوروبي، ولا تستطيع الإمارات أن تصدر مثلا الغاز لأنه صحيح عندها إنتاج من الغاز ولكن عندها عجز في ميزان الغاز، يعني بين ما تستورده من الغاز وبين ما تنتجه أو تصدره من الغاز، لأنه كل الغذائية لديها تعمل على الغاز. فلذلك يعني الاتكال الأوروبي على الإمارات يمكن أن يكون جزئيا فقط على النفط ولكن بكميات محدودة جدا، علما أنه أنا ليش قلت في بداية حديثي أنه أوروبا تعمل ضد مصالحها الاقتصادية الحيوية، لأنه روسيا مثلا كانت تؤمن أكثر من 50% من حاجات أوروبا إلى النفط يوميا، يعني تقريبا حوالي 7 ملايين برميل كانت روسيا تصدر إلى أوروبا من النفط، ما عم بحكي عن الغاز، من أصل 11 مليون برميل تنتجها روسيا يوميا. لذلك يعني الأوروبيون أعتقد أنهم يخطئون جدا عندما يعني يسعون حثيثا لاستبدال أولا النفط الروسي وخصوصا الغاز الروسي، إن روسيا عندها 55% من الاحتياطات العالمية للغاز، بالتالي من الصعب جدا على الأوروبيين أن يستغنوا عن الغاز الروسي خصوصا مع بنية تحتية لنقله جاهزة بالكامل. أردد ومشدد على ما قلته أن الدول الاتحاد الأوروبي فعلا تخطئ كثيرا بحق اقتصاداتها باعتماد مثل هذه السياسة. لماذا الآن الإمارات ترسل إلى أوروبا؟ لأنه هناك الولايات المتحدة وراء ذلك أكيد. طبعا الضغوط الأمريكية هي وراء إرسال الإمارات شحنة من النفط إلى أوروبا، ولكن بكل الأحوال يعني أدنى يعني الإمارات تسعى إلى مساعدة أوروبا نفطيا، هذه المساعدة ستبقى محدودة جدا جدا جدا.
دكتور إيلي، قبل الحرب كان معروف أنه روسيا كانت أكبر مورد يعني خارجي للنفط الخام لأوروبا، لكن الآن في ظروف العملية العسكرية في أوكرانيا العديد من الشحنات نتيجة العقوبات الأوروبية لم تسلم إلى أوروبا بل تم نقلها بدلا من ذلك إلى آسيا. هل يعني ذلك أن منع استيراد النفط الروسي من قبل البلدان الأوروبية هو لربما لا يشكل ضغطا بهذا المعنى أو ذاك على حاجة روسيا إلى التصدير وبالتالي إلى العملات الصعبة؟
نعم، هناك قرار أوروبي بفرض حظر استيراد النفط من روسيا وربما أيضا الغاز، ولكن يعني الحظر على استيراد الغاز أصعب بكثير أوروبيا من فرض الحظر على النفط. أنا بالنسبة لروسيا أنا لا أعتقد أنه هذا الحظر الأوروبي سوف يؤثر على الصادرات الروسية أبدا أبدا على الإطلاق. هناك دول كثيرة تحتاج إلى الغاز، تحتاج إلى النفط، دول آسيوية، دول إفريقية، دول أمريكا اللاتينية، وبالتالي لا خوف على الصادرات الروسية. وأكبر برهان على ذلك أنه سعر برميل النفط اليوم ارتفع تقريبا 15 دولار، يعني صار بحدود 112 دولار للبرميل. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أنه هناك حاجة، هناك طلب ما عم بيتم تلبيته على الصعيد العالمي. هذا يعني ارتفاع أسعار النفط. فعندما تغطي هذه الحاجات روسيا بواسطة إعادة توزيع صادراتها، إعادة توجيه صادراتها جغرافيا، بتشوف أنه الأسعار سوف تعود إلى الهبوط وإلى التراجع من جديد، ما يساعد الاقتصاد العالمي على فرملة خفض درجة أو نسبة نموه لهذا العام.
نعم، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة الغنية. الدكتور إيليا شوعي الخبير الاقتصادي والمالي، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من بيروت.
أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا.
وبذلك مستمعينا الأكارم نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من بلا قيود. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.